نتوق إلى العلم
من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء الهوائي مباشرة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتساب الذي يظهر لكم على الشاشة. شيخنا نأخذ أسئلة المتابعين. هذا أخونا يسأل يقول: ما أفضل طبعة لتفسير ابن تيمية رحمه الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، خرجت عدد من المحاولات لجمع كلام شيخ الإسلام تيمية في التفسير، وهو يجمع من كلامه، لأنه رحمه الله كان من أمنياته في آخر حياته لو تفرغ للتفسير، لكنه ما تيسر له ذلك، مع العلم أن كتاباته تدور حول تفسير كلام الله ومعاني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يبث تفاسيره مبثوثة في رسائله ومؤلفاته، خاصة المطولات منها. فرام بعض المتأخرين جمع شيء من كلامه في التفسير، فحصلت عدد من المحاولات، كم من آخرها وأجودها وأحسنها رصفا وترتيبا وإخراجا وتدقيقا وخدمة علمية، ما قام به أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور إياد بن عبد اللطيف القيسي في الطبعة التي أخرجتها دار ابن الجولي في 7 مجلدات. هذا آخر ما خرج، وهو من أجود ما خرج من جمع كلام شيخ الإسلام رحمه الله في تفسير آيات القرآن. من أرادها فهي موجودة الحمد لله متوفرة، وفيها خدمة طيبة للكتاب، وقد تعنى لها، يعني شيء يشكر عليه، جزاه الله خير. هذا هو الموجود من جمع كلام. والعموم بعض الأئمة جمع كلام في فن، يعني شيخ الإسلام تيمية مثلا لأنه عالم ومحقق، هذه التفاتة ممتازة في جمع كلامه في التفسير، لأنه ما صنف كتابه في التفسير خاص، وإن كان له كتاب طبع في مجلدين في تفسير آيات أشكلت، وهذا معروف، كتاب طبع حتى يعني من فترة ليست بالطويلة، أخذت رسالة علمية وأخرجت. لكن جمع كلامي مثلا في التفسير، مثل من صنع بعضهم لما أخرج كلامه في الحديث مثلا وبيان أنه محدث وكذا، كلامه على حديث جملة وعلى الرجال جرحا وتعديلا وأشياء، جميل جدا في استخراج من أصحاب المصنفات المطولة مثل هذه العلوم. نسأل التوفيق للجميع. نبدأ
بسم الله.
بسم الله. هذا ولدي مشروع صاحبه يقول: أصلا مشروع حياتي ظل فيه أكثر من 20 سنة، ما من أو بداية من الطبعة الأولى التي خرجت الكتاب إلى الطبعة الرابعة التي بين أيدينا، يقول 20 سنة، خرج الطبعة الأولى والثانية والثالثة، وهو يزيد وينقح ويضيف أشياء، وكل مرة يزيد قراءة بعض المطولات حتى استخلص هذه المادة العلمية في هذا الكتاب النفيس من 60 كتابا ومصنفا من مصنفات الأئمة المتقدمين، من كتب السير والطبقات والتراجم وما يتعلق وما لفها، وكذلك كتب التاريخ وبعض كتب الآثار، كتب بعض كتب السنة، خاصة البخاري ومسلم جردها، يقول قرأتها قراءة بعناية ليستخرج ما فيها مما يخدم موضوعه الذي يريد به إثراء كتابه. أما فكرة الكتاب فهي عن محاولة معرفة ما جمع أقوال السلف الصالح من الصحابة والتابعين والتابعين بإحسان بما كانوا يذكرونه ويقولونه، والنسق العظيم الذي كان بين أقوالهم وأفعالهم المترجمة إلى سلوك وآداب وأخلاق. جمع كلامه في هذه القضية، فسمى كتابه حياة السلف بين القول والعمل، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد ابن ناصر الطيار وفقه الله، وقد سبق أنه داخل معنا في البرنامج جزاه الله خير، عرضنا مجموعة مصنفاته وهو مكثر ما شاء الله من التصنيف والتأليف، وكتبه نافعة ومفيدة جزاه الله خير، ونحن نمسي عليه بالخير بالمناسبة. في هذا الكتاب الجليل المطبوع في مجلدين ضخمين من صدارات دار ابن الجوزي، جاء في هذه الطبعة الرابعة التي بين أيدينا وجاء إلى استخراج الآثار المتعلقة من كلام الصحابة أو أفعال الصحابة ومن التابعين كلام وأفعالهم والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان من بعض من الأئمة من جاء بعدهم. ثم بعد ذلك بدأ ينسق بين القول والعمل، كلامهم أقوالهم تصادق أعمالهم، وبدأ يرتب المادة العلمية ترتيبا موضوعيا. بدأ أول ما بدأ بأبواب ما جاء في العلم والعلماء وأقوالهم ومواقفهم وقصصهم في هذا، وختاما آخر باب كان عنده باب ما جاء في كلام عن العمر والشيب وكلام عن الشيب وأشياء من هذا، الآخر ما جاء الكتاب في مجلدين طبعا، والفقرات طويلة وطريقته سوف نعرضها بعد قليل ونذكرها بعد قليل. وهو لما جمع الكتاب أقواله يقول خلص إلى نتائج معينة، هو وضع له منهج في الجمع، ترك الضعيف، ترك بعض الأشياء التي من العبارات التي فيها غلو أو مواقف هي أقرب أن تكون شخصية من كونها ترجمة للمعاني الشرعية، أو قال المواقف التي فيها مخالفات شرعية قال تركتها وإن كان يعذر أصحابها لكن لا تصلح لعامة الناس، وهكذا قص زي بعض أقوال المتصوف أو شيء من ذلك، يعني مما ذكر لها أمثلة، حتى أنه قال بعض ما ذكرته في الطبعات السابقة حذفته لأنه تبين لي ضعفه أو شيء، وبعضها يقول وجدت تمامها على الصواب في الكتب المسندة التي قراها فعول عليها لأنها متقدمة بإسناد، والتي كان قد نقل منها كانت متأخرة بحذف الإسناد وشيء من ذلك. وفق الله وعاد ترتيب كتابه، وهذا سوى التصحيح، وعلق على مواطن رأى أنها تحتاج إلى تعليق. وقلت لك هذا الكتاب سمى حياة السلف بين القول والعمل، شوف يا ولد هذا الكتاب من الكتب التي ينبغي أن يقرأها طلبة العلم والناشئة وعامة الناس والخطباء يستفيدون منها، وهو من الكتب التي تقرب لك الموضوعات المبثوثة في سير الأئمة، يعني لو طلبت موضوعا منها داخل كتاب معين من كتب التراجم والطبقات والسير وغيرها لن تجده بهذا الجمع، والسبب أنه جمع لك مادة علمية متفرقة في كتب مجلدات كثيرة جدا، أكثر من 60 عنوان تقريبا، 60 مصنف جردها، بعضها تعرف عدد من المجلدات يعني لا يخفى عليك فيها، مثل سير عن النبلاء وغيرها من الكتب مجلدات، وهو يستخرج منها مثل هذه الآثار أو مثل هذه الأقوال. في المقدمة قدم بمقدمة فيها 60 صفحة فيها طريقة منهجه، لكن بدأ ببيان من هم السلف المرادون هنا، ما فضلهم، ما سمتهم، ثم عرج إلى قال إلى عوامل عامة تميز منهج السلف من خلال ما قرأ الآن، ويذكر لك نماذج في هذا الباب، ثم عرف في آخر موقفنا من السلف الصالح، ثم بدأ بعد ذلك يذكر لك أول ما يجب، أول ما بدأ بكتاب العلم هذا الصفحة رقم 60 و61 هذه بداية، هذا العناوين عندك، ثم في الداخل عناوين أصغر منها ليضم كل شيء إلى نظيره، وانت ماشي شو يذكر لك رأى ابن مسعود كذا، ويذكر لك طبعا مما تعلم له ذكر تاريخ الوفاة، قال مما تعب عليه بعد انتهاءه على طول يذكر لك المرجع مباشرة، أما هنا فهو تعاليقه ما يريده بعد ذلك، وانت ماشي على هذا المنوال من أوله إلى آخره الكتاب، وأنا أظن وضعت كذا علامة مثاله بعد كذا جعل بابا خاصة للعقيدة، هذا مما أضافه في الطبعة هذه، وجمع أقوال للسلف، طبعا لا يذكر لك القضايا اللي هي تبحث في كتب الاعتقاد تفسير، لا لا لا، أشياء تجمع بين السلوك والاعتقاد عندهم وما كان موقفهم من بعض أشياء الجملية يعني العامة، وانت ماشي بعد ذلك هذا مما مثلا الآن معروف أنه المنكر يبدأ عندك بالعناوين الأقصر منها ثم يسرد، وها هنا تعاليق وفقه الله الكتاب في مجلدين ضخمين مصدرات دار ابن الجوزي جزاه الله خير.
هل هذه الطبعة هذا الكتاب في أول طبعة له طبع في مجلد واحد؟
واحد مجلد واحد
ما شاء الله، لكن زيادة مجلد ثاني
أو مجلدين كاملة وزيارات كبيرة جدا، يعني هو حتى يقول شوف حتى يعني ما حبيت أقرأ هذه من باب التشجيع، ولا هو في هذه العبارة هذه عبارة أشبه تكون تسويقية، يقول أضاف 1200 أثر و900 تعليق يعني شيء كبير، لكن هو العموم واضح الفرق بين الطبع بين الأولى التي خرجت قبل 20 سنة وبين هذه، الفرق 20 سنة قال خرجت كتب وقرأتها وضم إليها أشياء، يعني فرق كبير وفق الله. هذا ولدي هذا مشروع رام به صاحبه الحقيقة جمع مقالات لأمير البيان العلام اللغوي المشهور الكبير الكاتب المشهور شكيب أرسلان. شكيب أرسلان طبعا ترى يا ولدي هذا شكيب أرسلان صاحب قلم سيال، كتاباته كثيرة، مقالاته وأبحاثه هذا غير مصنفاته ومؤلفاته مستقلة، وكان يحسن عدد من اللغات التركية والفرنسية والألمانية غير العربية وكلها كتب فيها، ولما راح مثلا وكان يكثر الترحال والتنقل وكان ما يذهب مكان إلا ويكتب عنه، تخيل كتب الفرنسي لو جمعت هذا، شو هذا مما نستحق جمع مقالاته وأبحاثه. الشكيب أرسلان وهو غزير الإنتاج. يعني أنا لا أتوقع أنها لن تقل عن 50 مجلدا لو جمعت. أنت تخيل ما كتبه فقط بالفرنسية، مذكراته بالفرنسية 20,000 ورقة، تخيل مثل هذه. هو كتب رسائله التي كان يراسل بها، مراسلاته أكثر من 30,000 رسالة عنده متماشي. هذا اللي كتبها هنا، رحلاته التي كتبها عجائب عجائب. هذا طبعا فرنسية، هذا غير اللغة العربية، غير ما كتبه بالألمانية. لما قام في سويسرا 25 رسالة، كتب كتابات أصلا افتتح مجلة وكتب هناك أشياء. المقصود أنه كان كثير المراسلات وكثير الكتابات، غالب ما كان يحول يعني كتابات تحول أو دائما يكتب حول أمرين اثنين، كان الشغل الشاغل بالنسبة له، أولهما قضية الدفاع عن اللغة العربية، والثاني الدفاع عن حضارة المسلمين، وكلاهما كان أكثر كتابة فيها. وهو ممن انبرى من الرعيل الأول، انبروا للطاعنين في اللغة والطاعنين في الإسلام وحضارة الإسلام. وضعت الفكرة الآن، ولهذا كثرت كتاباته وانتقاداته والجواب والمدافع عنها. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق ابن عبد الرزاق عيسى وفقه الله، أراد أن يجمع مقالات وبحوث للعلامة عبد الأمير شكيب أرسلها، سمها جمهرة بحوث ومقالات أمير البيان العربي الأمير شكيب أرسلان رحمه الله، توفي عام 1366 تقريبا للهجرة رحمة الله عليه. طبعا هو جاء إلى الكتاب، أول شيء الكتاب طبع في مجلدين ضخمين، أما المجلد الأول فخصه للمقالات التاريخية، وأما المجلد الثاني فخصه للمقالات المتعلقة باللغة والأدب. الكتاب من جمع وترتيب أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق عيسى وفقه الله، وكتب مقدمة فيها ترجمة لحياة شكيب أرسلان، وأطال نوعا ما فيها وبين أشياء كذا ومواقفه، يعني مواقفه وكذا، ثم دخل في الكتاب مباشرة. وأنا هذا من الاستغرب، خلنا نكمل الكتاب، خلنا نكمل الطريقة. شوف لما جاء إلى مقالاتي كيف يفعل، يأتي بعنوان المقال الذي هو محل النشر، هذا مثاله، هذا مثال، هذا نشوف إن شاء الله الإخوة، هذا مثال عنوانه اتساع التأليف في الإسلام، يذكر لك مباشرة المرجع مجلة كذا بتاريخ كذا، ويذكر لك المقال. وضحت الآن الفكرة؟
نعم.
طيب هذه كلها على هذا النسق مشى عليها، هذا مثل الثاني كذا، يمشي ويحاله ويمشي ويحاله، ويعلق تعليقات معينة خاصة بين بعض المصطلحات، بعض القضايا التي يذكرها عرضا وتحتاج تفصيل يبينها أخونا الدكتور. لكن يا ولدي يعني مما يتبادل للذهن، الدكتور عبد الرزاق ما ذكر في المقدمة ولا سطر واحد طريقة جمعه للمقالات، كيف؟ من أين جمعها أصلا؟ هل أراد استيعاب أو لا؟ هل اقتصر على مجلة معينة أو لا؟ على تاريخ معين أو لا؟ هل خاصة مجلات البلد معين، فترة معينة من حياته؟ يعني ما ذكر ولا شيء على طريقة جمعه، حتى طريقة ترتيبه للمقالات داخل الكتاب المجموع على الجمهرة ما ذكر نهائيا. هي مرتبة تاريخيا، موضوعيا، حوادث بعض البعض، حتى طريقة انتقاله للأبحاث، مو يقول بحوث، ما في ولا بحث، كل مقالات. من أين جاءت كلمة بحوث مثلا؟ هل لو أنه ذكر سأجعل البحوث أول الأمر ثم المقالات؟ يعني لا بد في مثل هذا يا أخي من بيان، أنت ماذا صنعت في الكتاب؟ هو مقالاته مش هذا فقط حصرا، هل فيها جديد لم يطبع من قبل؟ طبعا كلها مطبوعة في المجلات متناثرة. كنا نتمنى لو ذكر طريقته في جمعها، ثم طريقته في ترتيبها، ثم ماذا هو صنع في داخلها، مجرد تعليق فقط ولا أضاف غير؟ لأن أنا وجدت مقالات هو ختمها بأسماء لغير شكيب أرسلان، لأنه من عادتي أنه إذا جاء في خاتمة المقال أنه يذكر أنه لشكيب أرسلان. مثاله، شوف هذا مقال طويل، لما انتهى كتب هنا جنيف كذا شكيب أرسلان. وضحت؟ في مقالات أخرى موجودة ها هنا لغير شكيب أرسلان، هل هو ذكرها لأجل علاقتها بمقال شكيب أرسلان، أو شكيب سوف يرد عليها؟ ما ندري. لا يمكن تخلي المقدمة من غرضك من هذا الجمع ومن ترتيبك وكيف طرقته وفعله ولا تترك مسألة تخمينية، يعني لا قول أكثر. المقصود إن شاء الله يتلافى هذا في موضع آخر، وأتمنى أن ينبري من يجمع حقيقة آثار ما تركه أمير بيان شكيب أرسلان من مقالات وأبحاث ومصنفات. ترى هذه الثلاثة كل واحد تحتاج إلى عمل علمي مستقل بس يليق بأمير بيان رحمة الله عليه، وهو قد مات على السنة رحمة الله عليه. الكتاب إصدار الدار الجوزي بالاشتراك مع دار حياة في مجلدين ضخمين كما ترى. هذا ولدي إصدار جديد، وقد سبق تعريفنا لهذا الكتاب وهو كتاب السنة لبكر الخلال المتوفى عام 311 هجري رحمة الله عليه، وهو بنفس التحقيق لأخينا الحبيب الفاضل فضيلة الشيخ عادل أبي عبد الله عادل بن عبد الله الحمدان وفقه الله، وسبق أن عرضنا بالتفاصيل كيف فعل والنسخة الخطية الوحيدة التي وجد وأخرج عليها الكتاب وشيء من ذلك، ولهذا لا نعيد هذه الطبعة الثانية، إنما نحن دائما نعيد إذا كانت الطبعة الثانية نذكر بها. هذه الطبعة الثانية من كتاب السنة لأبكر الخلال من إصدارات دار ابن الجوزي في مجلدين، ذكر لها مقدمة للطبعة الثانية، وهو قد أضاف فيها أو بمعنى صح عمل فيها أمرين اثنين، أما الأول فقد جاءته ملاحظات وتعقبات واستدراكات على عمله الأول، رآها من أهل العلم الفاضل أخذ بها وأضاف في كتابه، وهذا حسن جميل صنع، وهو كذلك، وهذا مما ينبغي أن يستفيد منه طالب العلم من إخوانه، حتى لو جاءك حتى النقد من إنسان أنت تبغضه وتكرهه يا أخي استفيد من أجل صحة المعلومة العلمية، في الأخير هذه أمانة علمية تؤديها، حتى لو جاءك من واحد يكرهك ويبغضك ولا يريد أو أجر القلم حسدا عليك استفيد منه وما عليك في نيته، وضحت الفكرة؟ وهذا حسن جميل. والثاني أعاد مقابلة الكتاب على المخطوط من جديد، فاستدرك أشياء وأخطاء وتصحيفات وقعت في الطبعة الأولى وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار ابن الجوزي قلنا في مجلدين ضخمين، والكتاب على ما عرف من إخواننا في ابن الجوزي وإصداراتهم الجميلة التي يعتنون بها جزاهم الله خير. هذا يا ولدي كتاب مشهور سيار له عدد من الطبعات، جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ بن رجب الحنبلي رحمه الله، له عدد من الطبعات جدا، هذه أحد الطبعات الجديدة قد قام عليها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور ماهر بياسين الفحل العالم العراقي المعروف وفقه الله، وهو له مصنفات وسبق داخل معنا ونحن نمسي عليه بالخير الله يعطيه العافية، وهذا أحد إصداراتي وهو الطبعة الثانية بالنسبة لهذا الكتاب، وهالكتاب هو يعني على غير المألوف والعادة من أعماله هو وفقه ماهر الفحل، لأنه كان يظن به أن يجمع المخطوطات النفيسة للكتاب ويدرسها من جديد أو شيء ويبين ما الحاجة في عادة التحقيق، ترى هذا مهم جدا، لكنه الحقيقة ما صنع ذلك أبدا، ترجم للحافظ بن رجب ترجمة وهي معروفة مألوفة، ثم إنه ذكر في المقدمة أنه إنما اعتمد على المطبوعات السابقة للكتاب وكان من أميزها وأحسنها وأجود طبعاتها طبعة مؤسسة الرسالة التي كان قام عليها الشيخ شعيب الأرنوط رحمة الله عليه مع إبراهيم بن باجس وفقه الله، واعتمد الطبعة السابعة لها وقال هو أجود الطبعات وجعلها أصلا، وذكر الطبعات الباقية التي استفاد منها شو عن المطبوعات الآن، وما زاد إلا نسخة خطية وحيدة من الموصل أخذها أوقاف الموصل وأتى بها، لكنها ما لها ميزة متأخرة جدا 1200 وشيء ما لها أي ميزة، يعني ما ذكر فيها ما جعله يتفرد بها دون غيره، ما ميزته، وهناك نسخ نفيسة للكتاب أصلا، لا أدري سبب حصر نفسه عليها مع ترك البقية، ولا أدري ماذا استعجاله على إخراج هذا الكتاب، كان المفروض في المقدمة يذكر ذلك، فالكتاب إنما أخرجه على المطبوع فقط، وهو قد قال جعل وقده تصحيح الكتاب وحسن إخراجه مع التعليقات الحديثية، وكان هذا همه الكبير، التعليقات الحديثية وما يحتاج إليه في بيان الحديث التي يذكرها الحافظ بن رجب رحمه الله في كتابه إن كانت من غير الصحيحين، أما الإخراج المعهود من دار ابن الجوزي فهو على ما هو عهدنا عليه من حسن الإخراج جزاهم الله خير والتدقيق، والكتاب هذا هو بين في مجلد كامل، ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، وهو أهل أن يجود العمل ويخرج على أحسن من هذا، وأنا مسي عليه بالخير، أنا عارف أنه بيزعل مني ذحين طبعا كتاب إصدارات دار ابن الجوزي جزاهم الله خير، هذا ولدي شرح أراد به صاحبه أن ييسر منظومة القراءات السبع للإمام الشاطبي رحمه الله، حفظ الأماني ووجه التهاني منظومة السيارة لها عدد من الشروح من المتقدمين والمتأخرين، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أبي حفص عمر بن أحمد الأزهري المقرئ وفقه الله درس هذه المنظومة مرارا وقدم رسائل علمية وقرأ على أشياخ وله فيها تميز، هو يقول تعنى لهذا الشرح مرارا، أصلا كان يقول كان يشرحها يوميا مجموع بيت يخرجها لمدة 300 يوم تباعا، يقول لم أهلف فيها يوما واحدا حتى تم له الشرح، وكان أظن يرسله في مواقع التواصل، فكان يقرأه من يقرأه ويستفيد منه ويأتي عليه أشياء من المشاركات والتعقبات أو الاستدراكات أو الإشكالات أو شيء، فكان يستفيد، ثم هو نفسه حرره بعد ذلك ذلك في هذا الكتاب وأخرجها كاملة، ثم راجعها على بعض المشايخ من أشياخه، وخاصة أنه بعض المواطن كان يحتاج إلى أن يتقف عندها لأجل التثبت من بعض القضايا المشكلة، كما حصل في بعض المواقف التي اختلف فيها كلام ابن الجزري وخالف فيها الشاطبي في المواقف في مواضع معينة، وسماه تيسير المعاني من حرز الأماني. طبعا حرز الأماني الإمام أبي القاسم الشاطبي، المنظومة المشهورة في القراءات السبع معروفة. وأما الشرح تيسير المعاني فهو لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أبي حفص عمر بن أحمد الأزهري المقرئ وفقه الله، قدم بمقدمة ولدي فيها كيف عمل وإجازاته وترجمة الشاطبي، لكن اعتمد في شرحه هذا كما يقول على أول 6 شروح تاريخيا للمنظومة، ثم يقول أول على بعض كتابات أبي عمرو الداني، كتاب النشر لابن الجزري، وكم كتاب لبعض القضايا ولا ترى، وهو يقول تعنى عناية كبيرة لأجل تسهيل الكتاب على طلبة العلم ومن أراد الاستفادة من هذا العلم، وهذا سماه تيسير المعاني وهو على اسمه، وهو أراد بذلك يأتي بالأبيات ويشرحها هذه عناوينها ويبينها ويكثر من التمثيل ويأتي بعض الأجوبة لبعض المواضع ويوضح، ثم هنا أسئلة تدريبية لكل من انتهى منه من عنوان أو فصل أو مبحث، فإنه يأتي له بأسئلة لأجل تدريب الطلبة، وهذه الجداول لأجل مقاربة الرموز وفقه الله. والكتاب الحقيقة في مقدمته لما انتهى من مقدمته التي كتبها، وهذا من باب الإثراء المعرفي، قال إنه إن الشيخ علي أو معنى صح الشيخ سعيد، وين راحت هذه، بسم الله الرحمن الرحيم، قال إن هناك إشكالات كانت موجودة في التعارض بين كلام الشاطبي وابن الجزري، فأملى عليه شيخه الشيخ علي بن سعيد القحطاني الغامدي آسف إملاء فيه الجواب عن هذه الإشكالات، وهذا مما اختصت به المقدمة ولم يذكره غيره. هذا هو شيخنا الغامدي، شوف انتهى لما إملاه عليه إملاء، وهو مقال في آخر المقدمة عن الجواب عن هذه الإشكالات، شو أولها، أملى علينا شيخنا هذا المقال بسم الله الرحمن الرحيم كذا 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 وتكلم، وضحت الآن؟ نعم. يعني هذا في غير مظني كما يعرفها، بعدين يبدأ بالشرح هذه المنظومة مشكولة وشرحها، والكتاب كله على هذا المنوال وفقه الله، يعني من الكتب التي أراد ورام بها أصلا أن يسهلها على طلبة العلم إن شاء الله يبالي الإخوة، شوف هذه العناوين وهذا الشرح، ويأتي بالأبيات ويشرحها، هذه أسئلة للتدريب، وهذه يذكر الأبيات يذكرها لك، شوف الأبيات مرقمة وانت ماشي إلى النهاية، جزاه الله خير، يعني هذا من حسن صنيعي. الكتاب مجلد ضخم من إصدارات دار ابن الجوزي، هذا أيضا شرح لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد على العقيدة الواسطية، يقول شرحها أكثر من 10 مرات في عدد من المدن، ثم بعد ذلك فرغت هذه الشروح له الشرح الواسطية، ثم أجرى عليها قلم التصحيح والزيادة والإضافة والتعديل والحذف على ما هي عادة، لأن المنطوق الذي يقال في الشروح الصوتية غير المكتوب، فمراعاة ذلك جدا مهم، أما تركه على حالها هذه الإشكالية اللي نتكلم عنها، أما كمان فوق هذا ما يراجعها هذه طامة تعتبر. المقصود أنه راجعها ونقح وزاد وأضاف وأخرج هذا الشرح، سماه العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام تيمية دراسة وشرح لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد وفقه الله صاحب المصنفات الجزيلة المعروفة، ترجم الشيخ الإسلام وتكلم عن العقيدة الواسطية، وطريقته أنه يأتي بهذه الطريقة، كلام شيخ الإسلام الذي هو محل الشرح يجعله كما ترون بين مستطيلين كما ترى، هذا محاط بهذا المستطيل، ثم يقول الشرح ويبدأ يشرح المعاني والأبيات والأدلة ويقسم، حريص جدا على التقسيم في هذا الشرح لبين المدلولات، ويستدل بكلام أهل العلم وفقه الله، كتاب من إصدارات دار ابن الجوزي، هذا شرح مطول في 3 مجلدات، أصلا صاحبه تعنى له عناية بالغة، يقول جلس يشرح الواسطية في مسجده 9 سنوات يشرح الواسطية، طبعا 9 سنين يا ولدي جدا كثيرة، لكن الله أعلم، أنا أظن والله أعلم إنها أبو نص ساعة في الأسبوع، ثم إنه أو ساعة في الأسبوع، ثم إنها أيضا يطيل النفس في قضية في لفظة في وقفة معايا وهكذا، ولا ما كيف تجي، والكتاب طويل يعتبر الآن، هذه من شروح الواسطية المطولة 3 مجلدات ظل فيها صاحبها 9 سنوات، أما الشرح فأخرجه بعد ذلك، يقول ثم بعد ذلك رتب الشرح وحرر المعاني وشيء من ذلك، وكل ما وقف عليه من فوائد على شرح الواسطية سماه تيسير رب البرية في شرح العقيدة الواسطية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن سعيد الحجري وفق الله، وهو قد يعني سبقا عرضنا له بعض الشروح وشيء من هذا، وهذا وهو وفق الله يعني فتح الله عليه في هذه الشروح في مسجده ليذكره بأبهى، وهذا شرح في 3 مجلدات. وطريقته أنه يطيل النفس في الكلمة الواحدة، أحيانا في عبارة واحدة. قدم بمقدمة في ترجمة الشيخ السلام، لكن تعك أنا أريد أضرب مثال، فإن وضعت لهذه مثال على محلي. مثلا هذا العنوان كلام شيخ الإسلام في الواسطية هو في الأعلى، وهنا الشرح يأتي بقوله كذا ويبدأ يشرح لك الشرح ويطيل في الاستدلال والجواب عن الاعتراضات الواردة على هذا الاستدلال مع بيان المعاني والتقسيمات وشيء من ذلك. الكتاب مطبوع في 3 مجلدات من إصدارات دار ابن الجوزي. أنا عارف أن أحمد يقول لك يلا عشان هذا لنفس المؤلف وفقه الله، وهو شرح آخر في الفقه لكتاب العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وهو كتاب منهج السالكين المعروف، سماه سلوة السائلين شرح منهج السالكين لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ سعد بن سعيد الحجري أيضا وفقه الله. الكتاب طبع في 2 مجلدين، وهو قد شرحه أيضا شرحا مطولا. هذا يعد الآن الشروح المطولة لكتاب العلامة السعدي رحمه الله. والكتاب له عدد من المزايا، من أهمها سهولة العبارة، وأنه حافظ على ألفاظ الأحاديث لذكر الأحكام واقتصر فيه على المهم. العلامة السعدي مشهور في متن المشهور منهج السالكين، هذا هو مضبوط كما ترون بالشكل في أعلى الصفحة، وهنا الشرح كان هذا قوله يبدأ بالشرح. أما الشرح فهو شرح مستفيض مطول وفقه الله. الكتاب مطبوع في 2 مجلدين من إصدارات دار ابن الجوزي.
سيدنا شيخنا فاصل.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين، نعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
مهارة الحفظ والفهم والاستيعاب، الثقة والشعور بالذات، تحسين خلايا المخ، إمكانيات وملكات يكتسبها طفلك إذا كان طفلا قارئا ومحبا للكتاب. فلتحرص على ذلك من خلال توفير كتب ومجلات وقصص شيقة ومصورة مناسبة لسنه في غرفته أو متناول يده، مشاركته في قراءة بعض كتبه وقصصه المحببة، اصطحابه إلى المكتبات وتشجيعه على اختيار بعض القصص بنفسه، استثمار بعض تساؤلاته بالإجابة عن أجزاء منها وإرشاده إلى كتب تجيب عن باقيها، استخدام أسلوب الحكي بأن نحكي له قصصا ممتعة ونرشده إلى كتب تحوي قصصا أجمل، التحفيز المادي والمعنوي لكل تقدم يحرزه في القراءة، ربط أنشطته المحببة إلى نفسه بالقراءة. وبذلك يمتلك طفلك مفتاح العلم والمعرفة، وعسى أن يكون من الذين قال الله فيهم:
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخير.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، جد ترحب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله يا ولدي.
نواصل شيخنا عرض كتب دار ابن الجوزي.
نعم نواصل. هذا يا ولدي شرح، حتى صاحبه سماه شرح حديث، وهو شرح هو كذلك، لكن سبب تسميته بالحديث لماذا سماه بالحديث؟ هو يقول أنه شرحه شرحا أو سقله سقلا أكاديميا يباين كل الشروح السابقة لكتاب الآجرومية. أراده أن يكون نافعا لأهل الطلبة من أصحاب المعاهد والمدارس والكليات والجامعات وغيرهم. يعني هو يقول تعنى عناية خاصة هذا، لأنه وقف على الشروح السابقة للمقدمة الآجرومية، ولهذا يقول باينتم بهذا وفرق. وهذا شوف هذا الآن غرض جديد للتأليف، وللمؤلفات كثيرة في الآجرومية ولدي. شوف سماها الشرح الحديث على متن الآجرومية في ضوء معاني النحو. طبعا قوله في ضوء معاني النحو هو يقول من الأشياء التي تعنى لها كثرة الأمثلة من القرآن وإعراب الأمثلة التي أتى بها، ثم أيضا من الأحاديث النبوية وإعرابها كذلك حتى تعود الإعراب، لكنه أضاف إليها يقول اللمسات البلاغية البيانية وشيء من ذلك. فهو في شرحه قد تعنى إلى 3 أمور: أضاف الإعراب ومعاني النحو والتراكيب، وهي قد جعلها منشورة في شرحه مبثوثة، يقول حتى يظهر جمال النحو للطلاب وشيء من ذلك. معنف الخادم قال لا بد من دراسة مثل هذه المقدمة لأنه لا أخسر منها على أهميتها. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور بلال بن عبود السامرائي وفقه الله أراد في هذا الشرح أن يجعله شرحا قلت لك أكاديميا يتميز عن كل ما سبق من الشروح ليرجع إليه الطلبة، وقد قدم في المقدمة، طبعا المقدمة ما فيها حتى يعني حتى تجربة ابن أجرم، مباشرة دخل هذا من حماسي الله يعطيه العافية يقول لك قال المصنف ابن أجرم كذا، هذا تشوف العبارة محبرة بين قوسين ويبدأ بالشرح ويذكره لك اتباعا، وهذا الإعراب لاحظ هذه الإضافات التي أضاف، شوف هذا تدريب إعرابي واضح إن شاء الله يكون للإخوة، هذا تدريب إعرابي، فإنه الزيادات هذه يقول لأجل أن يتعود الطلبة على مثل هذا الإعراب، وأنه هو الغاية من أصل من النحو من دراسة النحو. والكتاب كله على هذا المنوال وفقه الله، يأتي بشرح كلام المصنف ويدلل له ويمثله، ثم بعد ذلك يجلي معاني النحو والتراكيب وأشياء بيانية وبلاغية، ثم يأتي لك بتدريبات إعرابية. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار ابن الجوزي، هذه رسالة علمية صاحبها وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن ضيف الله ابن سعيد الشهري وفقه الله، أراد أن يجمع من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله ما القواعد التي كان التي رد بها على المخالفين، سواء كان المخالفين هؤلاء من أصحاب الديانات الأخرى أو كانوا من الفرق المنتسبة للإسلام كالفلاسفة والإسماعيلية والنصيرية والدروز، أو كانت فرق إسلامية وخصة منها ثلاثة وهم الخوارج والشيعة والمتصوفة. وضحت الآن؟ فجمع هذا الكتاب الذي سماه قواعد الإمام ابن القيم الجوزية في الرد على المخالفين لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن ضيف الله ابن سعيد الشهري وفقه الله، قسم كتابه إلى ثلاث أبواب، ثلاث أبواب هي حاوية لكل الكتاب. طبعا هذا الكتاب هذا إن شاء الله يبان الإخوة، هذه الكتاب الأبواب الثلاثة قد عبارة عن التقسيمات ذكرنا قبل قليل. الباب الأول خصه في رد القواعد التي انطلق منها ابن القيم رحمه الله في الرد على غير المسلمين، وقد قسمه إلى الوثنيين واليهود والنصارى، هذا فصل الكتاب الباب الأول. ثم يأتي القاعدة الأولى مثلا في الرد على الوثنيين، القاعدة الأولى القاعدة الثانية، ثم يشرحها ويبين وينقل من كلامه ما يدلل عليه بهذه الطريقة. والرد عن اليهود والنصارى القاعدة الأولى الثانية ذكر 12 قاعدة. الباب الثاني خصه بالفرق المنتسبة للإسلام كالفلاسفة والإسماعيلية والدروز والنصيرية، كل واحد خصهم بفصل، ثم يذكر لك قواعده في الرد عليهم. ثم يأتي الباب الأخير الثالث عندنا الفرق الإسلامية، وذكر منها الخوارج والشيعة والمتصوفة وقاعدة والقواعد التي انطلق منها شيخ الإسلام أو ابن القيم رحمه الله في الرد عليهم. واضح الفكرة؟ طيب هذه فكرة الكتاب كاملة، بس أنا خلنا نشوف هذا مثال، هاي شوف مثال، هذا القاعدة السادسة مثال، هذا القاعدة السادسة يذكر لك القاعدة محبرة كما ترى بين قوسين، يحيل لك على الموضع ثم يبدأ يشرح لك القاعدة ما قال في ما قال تحتها من استدلال من كلام من كتب شيخ ابن القيم رحمه الله ويمثل لها، وأنت ماشي من كلام القيم، فالكتاب كله طرحه الكلام القيم وجمعها. طبعا يا ولدي أول ما يتبادل لذهنك ما هو في مثل هذا الكتاب؟ وأنا بحثت عنه ما وجدته، ما هو ما ضابط أن يكون ما ذكره هنا قاعدة أو لا؟ ما ضابط يعني، هل مثلا اتيان في بعض العبارات التي ذكرها ابن القيم وجعلها قاعدة، قاعدة لماذا؟ لأي أصل؟ بأي حق صارت قاعدة؟ حتى في المقدمة لما شرح المقدمة التمهيدية، لما طبعا تعرف التعاريف عناوين البحث ومنها قواعد، عرف القواعد، أنا ظننت أنه عرف ما ضابط القاعدة التي سوف يجعلها من كلام القيم قاعدة. هل هي قاعدة لأن ابن القيم بنى عليها فروعا، أو هي قاعدة لأنه كثير الدوران في كلام القيم للرد على هذه الطوائف، أو قاعدة لأن إجماع أهل العلم عليها وابن القيم حررها وزاد عليها؟ يا أخي ما هو القاعدة بالضبط يا أخي؟ هذا من المهمات اللي تعرف البحث. أما أن يأخذ عبارات مثلا والله حلوة يعني لأنها مثلا، هل هي لأنها عبارات جامعة؟ يحرر لي معنى القاعدة. وضحت الآن الفكرة؟
نعم.
لو قال واحد قاعدة لا هذه كلها ما هي ليست قواعد، مثل قواعد مثلا لما يأتي عند المتصوفة وقال وجعلها قاعدة إنكاره الغناء والمعازف عليهم والرقص، هذه قاعدة يا أخي ما قاعدة يا أخي. المشكلة يعني أنا هذا مما ينبغي مراعاته في مثل هذه الأبحاث، لما تأتي وتكتب مثل هذا القاعدة قواعد وتنطلق منها يعني كل الطوائف مرت عليها، يعني أنا حاولت أبين مما كان ينبغي يتعنى له ما وجه قاعديتها التي تجعلها قاعدة في كلامي وانطلق منها. أنت لما تجعلها قاعدة ترى معناته شيء كبير، هل بعدين هالقاعدة تحرر؟ هل هذه مما ابتكرها ابن القيم رحمه الله، ولا ترى سبق أنه من ذكرها وهو إنما زادها تحريرا واستدلالا؟ هذه القواعد، أما مجرد عبارات معينة تجعلها هي الأبرز من كلامه وتبني عليه وتجعلها قاعدة، الأمر ليس كذلك البتة. وليت الإخوة الأفاضل المشايخ الذين ناقشوا، وأنا كل مشايخ وحتى أخونا الشيخ المؤلف جزاه الله خير، لكن هذا ينبغي التعنى له، الإخوة لما يذكرون شيء اسمه قواعد لازم تحرر ما معنى القاعدة، يعني لماذا؟ وفق الله كتاب إصدارات دار ابن الجوزي في مجلد، هذا يا ولدي هذا بحث نفيس، بحث النفيس، وهو في مسألة واحدة، باب الخصوص باب العموم، باب العموم قبله وباب الخصوص باب القياس، أبواب مشهورة في كتب الأصول. نحن عندنا مسألة واحدة تهمنا الآن في هذا البحث والدراسة، وهو هل القياس يخص به العام أو لا؟ وضحت المسألة؟ وهذه المسألة بالذات ترى مما كثر الكلام عليها والخلاف، حتى أن المؤلف الباحث وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد المجيد بن يوسف بن عبد الله الوابل وفقه الله قد ذكر فيها 9 أقوال للأصوليين، وهو قد مال واختار مذهب الجمهور وهو القول الأول إلى أنه يخص العموم بالقياس، والقياس يخصص العموم. وضحت الفكرة؟ وأعظم دليل، وهذا لا شك عمل الصحابة بذلك، وأتى بالأمثل على هذا، وهذا يا سعده من دليل، ما أسعده من دليل عمل الصحابة، وأتى بأمثل على ذلك. أما هذا، أما البحث فهو بعنوان تخصيص العام بالقياس، دراسة تأصيلية تطبيقية، دراسة تأصيلية تطبيقية. أما التأصيلية فجعل لها بابان، باب الأول خصه بالمقدمات التي يحتاج إليها، فتكلم الباب الأول تكلم عن مسألة العام وتعريفه وأنواعه وأقسامه وشيء من ذلك، وثم الفصل الثاني في الباب الأول جعلوا للخاص، والفصل الثالث جعلوا للقياس وتعريفه وأقسامه إلى جاء إلى حجيته. هذا الباب الأول. الباب الثاني هو الجانب التأصيلي للقضية، وهو ما يتعلق في موضوع ذكر هذه المسألة بعينها، حرر فيها محل النزاع، وهو قد فرق بينها وبين ما يشتبه به مثل تخصيص العام بالمصلحة وشيء من ذلك. الآن هذه الفوارق الآن، ثم عقد فصلا للأقوال، 7 فصول، أول فصول الباب الثاني عنده، ثم بعد ذلك ذكر أدلة كل قول، ثم الجواب والمناقشة والرد، ثم الترجيح. يعني هذه هي الأدلة، هذا هو ما جعله في الباب الأول. أما الباب الثاني، أما الباب الثالث عندنا وهو الجانب التطبيقي، إن شاء الله يبالي الإخوة، أما الجانب التطبيقي فقد جعله قسمه إلى قسمين أو فصلين. الفصل الأول جعله خاص بأن المسائل من أبواب العبادات، وتحته 18 مسألة، وكل مسألة يا ولدي سنذكر لك بعد قليل يأتي بها ويذكرها. والفصل الثاني من أبواب المعاملات والجنايات وما بعدها، وهذا 17 مسألة. وطريقته كانت لما يأتي المسألة، وهذا من جميل ما صنع في تحت هذا، يقول لك واحد فهمان، هذا واحد فهمان صدق. شوف يا ولدي، هذا عنوان المسألة عندنا اللي هي المسألة التطبيقية الجزئية، يأتي لك الآن بالمسألة، ما هي المسألة، هذا عنوانها، ثم ها هنا اختلاف العلماء فيها. شوف شوف شوف، النص العام يحال الآن تحرير، أين النص العام في المسألة؟ يحرر لك النص العام أين هو. يأتي بعد ذلك أين التخصيص فيها عن النص، قال التخصيص كذا. أين محل القياس، ما هو التخصيص بالقياس عندهم لما ذكروه يذكره. بعد ذلك شوف البيان التطبيقي الأصولي يحرر لك هل هذا يصلح ولا ما يصلح، هل هو تخصيص بالقياس أو لا، ثم يخلص لك إلى نتيجة. هذا أقول لك واحد فهمان، يعني واحد يريد لك الجانب الأصولي. أنا ما همني أنك تفصل لي في المسألة الفرعية يا أخي، ما همني، ما هو محله أصلا، أنا همني الجانب الأصولي، تبرز لي أين مكان العلماء لما قالوا خصوا بالقياس، وهل يستقيم لهم تخصيص بالقياس أو لا يستقيم لهم. هذا هي من عندي الآن، هو الجانب التطبيقي. وفقه الله وقد أوفاه حقه وجزاه الله خير، 35 مسألة هي محل الدراسة التطبيقية كانت عنده لهذا البحث الماتع. وفقه الله أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد المجيد بن يوسف بن عبد الله الوابل، الكتاب من إصدارات دار ابن الجوزي وفقهم الله. هذا يا ولدي، هذا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور غازي ابن مرشد العتيبي، عالم أصولي معروف، كتاباته جملة وتفصيلا يوصى بها، وهو له عدد من المصنفات في علم الأصول جزاه الله خير، منها شروح ومنها أبحاث، يعني اسمه علامة جودة، هذا من الناس اللي اسمه علامة جودة. هو جاء إلى 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 باب القياس من كتاب سيار، وهو كتاب روضة النظر لابن قدامة، يعتاس كثيرا على الطلبة، بل حتى على من يشرح للطلبة قضايا معينة. وهو يقول أن ابن قدامة رحمه الله ما بيض كامل الكتاب، فآخره مما لم يبيض له، فبقت عبارات مشكلة لابن قدامة نفسه هو أصلا. فهو جاء وأخذ القياس هذا نفسه، وجاء أراد أن يشرح شرحا مبسطا لطلبة العلم ولطلبة الجامعات بالخصوص، يعني بالذات يعني. فأخذ وبدأ وسماه الإيناس بتيسير القياس. أما باب القياس كله الذي شرحه من كتاب روضة الناظر وجنة المناظر للإمام ابن قدامة رحمه الله، الشارح أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور غازي بن مرشد العتيبي العالم الأصول المعروف. وهو قد ذكر يقول لك حتى بعد ما شرحه كده يقول إن بقي لك يا الطالب شيء ما فهمته مشي عدي مشان تفهم كل شيء. لكن هو أراد، شوف هذا يهم، أراد أن يسهل عبارة ابن القيم ويبين المراد،
ابن قدامة
ويبين المراد ويحرر محل النزاع ويوضح الصورة، ثم يبين الاستشهاد، الأدلة، الأقوال، الأدلة يشرحها يبينها، وجه الشاهد منها، الجواب، الاعتراضات. وهو قد أيضا أتى بأمثلة توضيحية من عنده لأجل خاص قضايا معاصرة. شوف هذا من صنيع ما فعله، من جميل ما صنعه في المقدمة. أتى لك قال عامة المسائل الكبرى التي ذكرها ابن قدامة في القياس هي هذه عناوين، هذه الآن عن كلها سوف تشرح في الداخل، ذكر ما يقرب من 23 عنوانا كلها أتى تفصيلها كما ترى فيما يأتي. هذا كلامه، يقول القياس وكذا، العبارات المحبرة هي كلام ابن قدامة، أحيانا يقول قال ابن قدامة، أحيانا ما يقول قال ابن قدامة، وإنما يمضي إلى الشرح الممزوج كما ترى، هذا شرح ممزوج أو قال المصنف ويدل، وهذا والتماشي الحقيقة من الشروح الميسرة لأبواب القياس في كتاب مهم سيار مقرر على الطابة كتاب مصدرات دار الجوزي.
شيخنا تمنيت أنه شيخ بعد ما انتهى من شرح كلام القدامة لو ألحق ملحقة وتتمة فيها بعض المسائل المهمة في القياس التي لم تذكرها من قدامة.
هو الآن هناك أشياء يقول مهمة مما لم يذكرها من قدامة هو ذكرها أيضا،
بس كنت تابعة مثلا أقصد بعض المسائل لم يذكرها من قدامة أصلا هو لم يذكرها معه، فليته في الطبعات الأخرى إن شاء الله.
إن شاء الله في الطبعات الأخرى إن شاء الله. أبغى أشرح الروضة كاملة مش بس هذا، جزاه الله خير، الله يعطي العافية. هذا أيضا بحث لطيف جدا في موضوع خاص، وهو مسألة شوف بعنوان التعارض والترجيح بين المصالح والمفاسد وموقف الأصوليين منه، لأخينا الحبيب أو معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس رئيس شؤون الحرمين، الرئيس العام لشؤون الحرمين وإمام خطيب مسجد الحرام المشهور المعروف وفقه الله. وهو بحث لطيف جاء فيه لغرض مهم، قال إنه هذا الموضوع صار عندنا ما بين غلام متشددين وموضوع متساهلين، وكلاهما الوسط والحق وسط بينهما، فأراد أن يجلي هذه المسألة، وهو متخصص في علم الأصول، فكتب في هذه المسألة في مسألة إذا تعارضت المصالح والمفاسد كيف يفعل طالب العلم، وجاء إلى قضية مهمة جدا هذه، وقسم كتابه إلى هذين الفصلين. الفصل الأول خصه بالقضايا المقاصدية المتعلقة بالمفاسد والمصالح والموازنة، وتكلم عن الفصل الأول تحت هذا الفصل الأول تكلم عن مباحث مقاصد الشريعة في المصالح والمفاسد كيف وتقسيمه وتأصيل التعارض كيف يكون، ثم بعد ذلك جاء إلى الفصل الثاني وهو المهم عندنا، وهو مسألة التعارض بين المصالح والمفاسد وكيف يتصرف معها. أتى بالمبحث الأول المصالح نفسها إذا تعارضت كيف يتصرف فيها، جاء إلى أنواع من المصالح متعارضة، تعارض مصالح العامة مع الخاصة، مثل تعارض مصالح الكلية مع الجزئية، تعارض وضحت الآن والجواب وكيف يعمل بها، هل تحط كل مطالب تحتها، ثم بعد ذلك إلى قواعد تضبط هذا الباب. ثم المبحث الثاني تعارض المفاسد فيما بينها، وهنا جعل فقط ما بين المفاسد المتساوية والمفاسد المتفاوتة، والأخير وهو المهم عندنا ما تعارض المصالح والمفاسد، وهو التي لأجلها أقام هذا البحث، وهذا هو الفصل الثالث والأخير، وهذه مطالبه كيف يصنع فيها بها أحوالها أقسام وأنواعها وكيف التصرف فيها، مع نقلي لكلام أهل العلم وبثي لبعض الأمثلة التي يحتاج إليها وفقه الله. الكتاب بحث جزء لطيف من إصدارات دار ابن الجوزي. كم معنا وقت يا ولدي عشان لا يزعل علينا أحمد؟ أبى أطلع له إياها كلها عشان لا يوقفنا. هذه أربعة يا ولدي مصنفات إن شاء الله باينة ولا ما باينة؟ يبين الإخوة صح ولا لا؟ أصلها مشروع واحد، هذا أولا خلنا نحط كده عشان تبان العناوين كده إن شاء الله بينها. أصلها مشروع واحد، ما هو المشروع؟ كتب المشروع كتب لأئمة تتعلق بقضية واحدة. ممتاز ممتاز، يتعلق قضية واحدة وهي موضوع متشابه القرآن. متشابه القرآن قصنف فيه الأئمة من قبل عدد من المصنفات، حتى المعاصرين ترى لهم كتب في هذا الباب. خلينا في المتقدمين لأن المشروع يتعلق بهم أصلا. جاء أحد الباحثين المتأخرين وهو الدكتور عبد الحميد الهنداوي وفقه الله، وأراد أن يبدأ مشروعا فيه تحقيق أو إعادة تحقيق لأهم المؤلفات في التي عالت موضوع متشابه القرآن للأئمة المتقدمين. وضحت الفكرة؟ هذا شوف ايش سماه، سماها هذه المشروع إن شاء الله يبان الأخوة عندي. هذا هو موسوعة جامع البيان من متشابه القرآن، جعل هذا العنوان عام للموسوعة، سمى موسوعة لأن كتب تخرج تباعا. هذه فكرته. بدأ بأول كتاب هذا الذي بين أيدينا، وهو يعد من أفضل الكتب في هذا الباب المصنفة وأميزها وأقدمها أيضا، لأن صاحبها وهو العلامة الإسكافي الخطيب الإسكافي الإمام أبي عبد الله الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأصبهاني المعروف بالخطيب الإسكافي المتوفى عام 420 للهجرة رحمه الله، صنف هذا الكتاب المطول في دفع ما طعن به على آيات الكتاب من المتشابه، وهو المقصود به المتشابه اللفظي. سماه درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكافي. واضحت؟ أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الحميد هنداوي وفقه الله، وهو مكثر جدا من التصنيف وكتبه غالبا وطبعت في دور النشر قديمة يعني، جاء إلى هذا الكتاب وقدم له بترجمة الإسكافي كعادته. كل كتب ترى يترجم فيها للمؤلف ثم يذكر لك المتشابه اللفظي ما المقصود به والفرق بينه وبين التكرار الموجود وأنواع المتشابه وشيء من ذلك. هذه كلها مقدمة ترى مكرورة في كل كتب سيأتي ذكرها الآن حتى يتنبأ لها. لكنه يعني ماذا صنع؟ لم يعول إطلاقا على ما خرج أو معنى صح على النسخ الخطية العتيقة للكتاب، وإنما غاية وكده أنه جاء إلى مطبوعات الكتاب السابقة وهو يذكرها في الهامش ذكرها، وأتى بمخطوطة وحيدة يقول وجدها يعني ذكر محل وجودها وكذا من شيء، وهو الذي أول عليه. طبعا هو أول بالذات يقول على الطبعة المحققة التي خرجت وهي رسالة علمية طبعت في 3 مجلدات معروفة طبعت في جائزة دبي مشهورة معروفة يعني، وقد أتقن فيها صاحبها وتلك الطبعة هي المعول عليها، إلا أنه قال وجد فيه أخطاء وشيء من ذلك، وعلى نسخة خطية هو انتقاها من غير ما ذكر لميزة لها أبدا. ثم هو لم يعول، جاء بالطبعات مع أنه غريب أنه جاء إلى طبعات حتى دار الكتب العلمية. طبعات دار الكتب العلمية بالله هل تجعل أصلا في التحقيق حتى يعول عليها؟ وهذا من العجائب. حتى يعني الأصل يا ولدي أن يشتغل على الكتاب ترى على نسخ خطية وليس على المطبوعات، هذا في حالة واحدة فقط وهنا من النوادر. ما لو كانت المطبوعة على يد عالم من نسخة نفيسة لا يعرف لها الأثر الآن الموجود، تجعل حينئذ هذه المطبوعة لأجل نحن نستروح إلى قراءة هذا العالم المتمكن للمخطوط، فنجعل مطبوعته ممكن يكون لها هذه القيمة علمية. أما سوى ذلك ما لا يمكن تعول على المطبوع، ما بالك لو دار نشر أصلا يعني هي معروفة بركاكتها يعني في الطباعة، مشهورة يعني بالرداءة في الطباعة، ماذا كان لها ميزة؟ ما أدري لماذا يعول في أعماله على مثل هذا، وبدأ يخرج الكتاب على هذا المنوال والكتاب كله على هذا المنوال. اللهم إنما تميز هذا الإخراج الذي أصلا تتقنه دار ابن الجوزي، وهي كانت ما أدري لماذا وقع اختياره على مثل هذا المشروع. طبعا هذه الآية التي هي محل الإشكال وجود فيها موضوع المتشابه، وهو من عادته رحمه الله أن يقول الإسكافي السائل يقول كذا يذكر الإشكال فالجواب والجواب عن موضع كذا، هذه طريقته. الكتاب كله على هذا المنوال، إنما جعل فيه بعض التعليقات وهكذا وشيء يقول هو تعنى للضبط وللتنسيق وأشياء من ذلك. وأما النواحي العلمية في الحقيقة هي موجودة في الكتاب اللي هي رسالة علمية سبق اللي ذكره هو في المقدمة أيضا. الكتاب من مطبوعات ابن الجوزي، هذا الأول من السلسلة،
مجلد واحد.
هذا الثاني من السلسلة وهو كتاب بعنوان البرهان في متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان للعلامة الكرماني المشهور تاج القراء محمود بن حمزة ابن نصر الكرماني الشافعي المقرئ المعروف متوفى عام 505 للهجرة رحمة الله عليه. أيضا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الحميد هنداوي على نفس المنوال عرج فيه إلى المطبوعات الموجودة للكتاب وذكرها في المقدمة ما هي المطبوعات التي عرج إليها، وهذه هي المطبوعات شوفها شوف إن شاء الله هذا واضح مرة الإخوة. أما التي اعتمدها في التحقيق شوف قالك نسخة دار الكتب العلمية تحقيق فلان، نسخة دار فضيلة، دار فلان، نسخة خطية وحيدة أخذها ولا حتى ما ميزة حتى هذه النسخة الأزهرية يعني التي خرجها مخطوطة، هل فقط لبيان أنك رجعت إلى مخطوطة حتى يعني لا يقال نجحت فقط إلى مطبوعات، ما ميزتها أصلا هذه الغريبة ولدي. الطبعة العراقية اللي هي أهم طبعات الكتاب ليست من ضمن القائمة أيضا، وهذه إشكالية. التعوير على المطبوعات فقط إشكالية، وهو ترجمة مقتضبة أيضا المؤلف، وهذا قدم موضوع الكتاب مكررة في كلها، ثم يبدأ بعد ذلك هذه هي الكتاب وها هو ها هنا كما ترى، اللهم إنه هذا هو العزو، وبيان بعض التوثيقات وشيء من ذلك كما ترى. والكتاب مشهور ومعروف أصلا للعلامة الكرماني في هذا الباب، وهو الغريب أيضا وجدته يذكر أقوال الخطيب الإسكافي والمحقق لم يوثقها من كتابها، هذا من عجائب أيضا من إصدارات دارب الجوزي، هذا ضمن الموسوعة أصلا. أخو أحمد قل لي استنى اليوم، هذا الثالث أيضا وهو بعنوان كشف المعاني في المتشابه من المثاني للإمام بدر الدين بن جماعة رحمه الله، متوفى عام 733 للهجرة رحمة الله عليه، لنفس المحقق أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الحميد هنداوي، ونفس الطريقة رجع إلى المطبوعات وأخرج عليها الكتاب كما ترى، فإن وجد نسخة خطية يعني الحمد لله تتم للعمل، وإلا مش لازم، وإلا هذا شو ها رجع إلى هذه الكتب المطبوعة قال وجدت كذا، حتى يقول حتى قال أثناء صدور الكتاب طلعت طبعة لكنها ما وصلت مصر، والطبعة دفعناها وكلام ما شاء الله تبارك الله. المقصود أنه إلى نفس الكتاب رجع على التعليق وشيء من ذلك، وهذا أما الطريقة طبعا ابن جماعة أنه يقول مسألة وجوابها من المتشابه اللفظي كما ترى من إصدارات دائم الجوزي. وهذا الأخير فيما بيدي من المشروع، وهو كتاب بعنوان فتح الرحمن بكشف ما التبس أو ما يلتبس في القرآن لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، عالم مشهور من العلماء المتأخرين المعروفين كثير التصنيف، أيضا قام بنفس الكلام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الحميد هنداوي على نفس الممال، جاء إلى المطبوعات وأخرج عليها الكتاب وقال أنه مطبوعة الفلانية، وليته يذكر أجودها وأحسنها وسبب جودتها ما هي، ولكنه يعني حتى أنه من العجائب هنا يقول يعني ذكر بعض المؤاخذات على المطبوعات السابقة يعني وعنه يرمز لها، وهذه ترى رموز وحضرنا مخطوطات، هذه رموز للمطبوعات التي رجع إليها. يعني أنا كنت أتمنى، وهو جدا 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 مكثر ترى من الإصدارات والإخراج، وهذا ما لا يتأتى ترى، وكتبه التي يخرجها ترى يعني كبيرة ليست بالحاجة القليلة، الكتاب من إصدارات دارب الجوزي، وأنا أتمنى أن مثل هذه الأعمال يتريث في إخراجها وينظر ما الغرض من إخراجها، وخاصة أنها خرجت بأكثر من تحقيق وشيء من ذلك، فإن لم يكن يا ولدي أنا عرضت علي أعمال من كتب أصولية تخرج لأجل أن السوق عليها مطلوب، ليس لأن السوق تريد تخرجها، يا أخي المسألة ما فيها أمانة علمية، فلما قلت لهم لابد من رجوع الأصول الخطية توقفوا عن مثل قبول مثل هذا العمل، لأنه سيكون هناك فوارق وقراءات وأشياء، هم يريدون التطويل، يريدون بيع تجاري وشيء من ذلك، وهذا لا يتناسب، لابد أن تراعي الناحية العلمية، الحاجة إلى إخراج مثل هذه الكتب وشيء من ذلك، وأنا استعجلني الكتاب كله من إصدارات كل الموسوعة من إصدارات دارب الجوزي وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.